بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. قال رحمه الله: وإن أحصره مرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله مسائل الفوات والإحصار، فبين حكم من فاته الحج وحكم من أحصر عن الوصول إلى البيت، سواء كان الإحصار في الحج أو كان في العمرة. ولما فرغ رحمه الله من بيان أحكام المحصر، شرع في بيان من أصابه المرض وكان عليه شديدا بحيث لا يستطيع أن يصل إلى البيت فيدرك الحج، أو يصل إلى البيت فيفعل العمرة أثناء المرض، هل يجوز له أن يتحلل مباشرة فيكون حكمه حكم المحصر كما تقدم، أم أنه ينتظر حتى يبرأ من مرضه أو يقوى على المسير إلى البيت فيؤدي نسك الحج إن أدركه، وإلا تحلل بعمرة؟ وقد كثر في هذا الزمان وجود الحوادث التي تقع في الطريق وهي في حكم المرض. فلو أن إنسانا أراد الحج ثم حصل له حادث في الطريق، فأصابه كسر أو أصابه مرض في جسده، وحينئذ لا يستطيع أن يخرج أو يكون تحت عناية في علاجه، بحيث قرر الأطباء أنه لا يخرج قبل الحج، أو قرر الأطباء أنه لا يمكنه أن يقوم بمناسك الحج حتى فات وقت الحج، فما حكمه؟ قال رحمه الله: يبقى محرما، أي أن من أصابه المرض لا يحكم بكونه محصرا، وإنما يبقى بإحرامه حتى يبرأ من المرض. فإذا برئ من المرض فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون شفاؤه وبرؤه قبل الوقوف بعرفة، بحيث يمكنه أن يذهب ويتم مناسك حجه، فالحكم حينئذ أنه يمضي ويتم مناسك الحج. وأما إذا كان برؤه وشفاؤه بعد فوات الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ثم يلزمه الهدي، ويكون هذا الهدي بسبب فوات الحج، ثم يأتي بحجة من عام قابل، سواء كانت حجته لفرض أو كانت حجته عن نافلة. إذن الذي أصابه المرض لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه الذهاب وإدراك الحج فيمضي ويتم مناسك الحج، والحالة الثانية أن يكون برؤه متأخرا ويقرر الأطباء أنه لا يخرج قبل الوقوف بعرفة، بحيث يتعذر على من كان في مثل حالته أن يخرج لحاجة العلاج وقيام الأطباء في مداواته، فحينئذ يبقى حتى يتم علاجه وشفاؤه، ثم يأتي بعمرة، ثم يهدي إلى البيت، ثم يقضي حجه من عام قابل. فالعمرة التي يأتي بها يقصد منها أن يتحلل من نسك الحج، وذلك لأن الحج قد فاته، فيتحلل بعمرة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر من فاته الحج أن يتحلل بعمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم بعمرة، فكأن الحج انفسخ بالعمرة. ثم عليه أن يهدي لفوات الحج، وعليه كذلك الحج من قابل. في حكم من كان معذورا بالمرض، من فاته الحج لعذر آخر، وكان في القديم من الأعذار المشهورة أن يظن أن الوقوف بعرفة يوم السبت ويكون الوقوف يوم الجمعة، فيأتي إلى عرفة يوم السبت وقد فرغ الناس من الوقوف ولا يمكنه أن يدرك الوقوف، فحينئذ يكون في حكم المريض يمضي إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، ثم عليه الهدي وعليه الحج من قابل. وفي حكمه أيضا من نام عن الوقوف بعرفة، كرجل مشى إلى عرفات ثم قبل أن يصل إليها بسبب الإجهاد والتعب أراد أن يرتاح أو ينام، فنام حتى ذهب وقت الوقوف ولم يمكنه أن يدرك الوقوف، فحينئذ يكون حكمه حكم المريض أيضا، يبقى محرما ثم يمضي إلى البيت ويطوف ويسعى ويأتي بعمرة كاملة يتحلل بها من الحج، لأن الحج قد فاته. وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه هبار بن الأسود فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت أظن أن اليوم يوم عرفة، وكان اليوم يوم النحر، وكان اليوم الذي جاء فيه يوم النحر. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابق كما أنت، أي بإحرامك، ثم أت البيت وطف وسعى ثم وتحلل بعمرة، ثم اهدي وعليك الحج من قابل. قال العلماء: في هذا دليل على أنه لما أحرم بالحج فإنه يفسخ هذا الحج بالعمرة، ويكون إيقاعه لهذه العمرة، لأنه لا يمكنه أن يصبر إلى السنة القادمة، وفي هذا حرج عظيم ومشقة عظيمة. فلو أن الإنسان إذا جاء بحج ومرض أو أصابه عذر ولم يمكنه أن يدرك عرفة، لو قلنا له ابق بإحرامك إلى عام قابل، فإن هذا فيه حرج عظيم ومشقة عظيمة، لأنه يبقى في محظورات الإحرام يجتنبها ويمتنع عنها، شأنه شأن المحرم. فلذلك خفف الله عز وجل عن عباده، ومضت الفتوى عن هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه يتحلل بعمرة. وهذه الفتوى لها أصل شرعي، فمن فقه أمير المؤمنين الذي أمرنا باتباع سنته أنه انتزع هذه الفتوى من فسخ النبي صلى الله عليه وسلم حج أصحابه بعمرة، فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، ولذلك قالوا ينصرف من حجه إلى عمرته كأنه فسخ، لا أنه حقيقة قد فسق حجه بعمرة بدليل لزوم القضاء عليه من قبل. وأما قوله رحمه الله: أو ذهاب نفقة، هذا كله إذا كان المريض لم يشترط. أما لو اشترط وقال لبيك، لبى بحجه وقال: إن حبسني حابس فنحلي حيث حبستني، فحينئذ يتحلل في مكانه ولا يلزمه الدم ولا يلزمه قضاء تلك الحجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومن أحصر بمرض. هذا القول الذي اختاره المصنف مذهب جمهور العلماء، وهذا المذهب يقوم على أن المرض لا يعتبر الإنسان فيه محصرا، ولذلك قال رحمه الله: يبقى بإحرامه. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال: إن من أحصر بالمرض حكمه حكم المحصر. وحينئذ عند الحنفية رحمهم الله أن المحصر بالمرض يتحلل في مكانه ويهدي إن كان معه الهدي، ثم بعد ذلك يصوم، وإذا لم يكن معه الهدي صام، ثم يكون حكمه حكم من أحصر بالعدو ونحوه كما تقدم تفصيله. وقال الجمهور: إن الإحصار يتقيد بالحصر بالعدو كما تقدم، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فجعل الله سبحانه وتعالى الأمن مرتبا على الحصر، فدل على أن الإحصار ليس مطلقا وإنما هو مختص بالحصر بالعدو على التفصيل الذي تقدم بيانه. نعم.
يقول رحمه الله: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
قوله رحمه الله: ومن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما، إذا كان هذا الشخص قد أصيب بمرض ثم انتهى به هذا المرض إلى الموت فإنه يكون محرما عند الجمهور، وحكمه حكم المحرم عند الجمهور كما يحدث. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين في مسألة موت الدماغ، ينقلب مثلا في حادث أو تأتيه ضربة في رأسه ويصبح في عداد الموتى ثم ينتهي به الأمر إلى الموت، أو يصاب بمرض يودي به إلى الوفاة. فالعلماء رحمهم الله يفصلون، إن كان المرض نعتبره فيه، يعتبرون من قال إن المريض يعتبر في حكم المحصر فحينئذ لا إشكال، يأخذ حكم المحصر ويتحلل. وأما إذا قلنا إن المريض لا يأخذ حكم المحصر وإنما يبقى بإحرامه ونحكم بكونه محرما، فإنه إذا مات يعامل معاملة الميت الذي وقصته دابته كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، فيغسل ويكفن ولا يطيب ويأخذ حكم المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيأخذ حكم المحرم. لكن إن كان المرض كان يكون لا قدر الله أصيب بمرض ينتهي به إلى الوفاة وتوفي بعد الوقوف بعرفة، فحينئذ إذا تأملت حاله وجدت أن الحج قد فاته، فبعض العلماء يرى أن عليه الدم دم الفوات، في هذه الحالة يراه مريضا ويعطيه حكم المحرم، ولكن يقول حكمه حكم من فاته الحج من جهة وجوب الدم عليه. وقال بعض العلماء: لا يجب عليه شيء وإنما يغسل ويكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ثم لم يأمر أهله بإتمام الحج عنه ولم يأمرهم كذلك بقضاء الحج عنه، فأعطاه حكما خاصا، فمن هنا استثنوه من الأصل الذي ذكرناه. وقوله رحمه الله: أو ذهاب نفقة، هذا نوع آخر من أنواع الحصر، وذهاب النفقة يأتي على صور، منها أن يسرق فيؤخذ منه ماله، أو تذهب نفقته بمعنى أن يكون ظنه أن الحج يكفي له 1000 ريال ثم طرأت أمور تستلزم منه النفقة حتى ذهبت نفقته قبل أن يصل إلى مكة وقبل أن يقف بعرفة. مثال ذلك: لو أن إنسانا خرج من بيته والعادة أنه يكفيه لحجه مقدار 1000 ريال، فلما مضى في طريقه تعطلت عليه سيارته واحتاج أن ينفق عليها، فأنفق ثلثي النفقة أو أنفق 3/4 النفقة أو أنفق جل النفقة أو كل النفقة لإصلاح سيارته من أجل أن يصل عليها، ولكنه لم يتيسر له ذلك، فهذا الذي ذهبت نفقته فيه تفصيل. إن أمكنه، إن كان قادرا مليئا في بلده وأمكنه أن يستدين ويتم حجه لزمه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالله أوجب عليه إتمام الحج، فقال سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. فلما ألزمه الله بإتمام الحج وأمكنه أن يتم الحج دون حرج عليه وذلك بالاستدانة، فإنه يتم حجه ويستدين. قال بعض العلماء: بشرط أن لا يقع بسبب الاستدانة في حرج ومهانة ومذلة لا تليق بمثله، ولذلك قالوا: إذا وصل إلى الحرج بطلب الناس والاستدانة منهم رخص له أن يترك الاستدانة. وأما إذا كان هذا الشخص لا يجد المال وأمكنه أن يمشي على قدمه ويواصل المشي حتى يبلغ مكة، فقال بعض العلماء إن الراجل يجب عليه الحج كما يجب على الراكب بشرط أن يطيق المشي، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فذكر الراجل في من يأتي بالحج. وأذن في الناس بالحج هذا على سبيل الوجوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فهذا الذي فرض الله من إتيان بيته والحج إلى بيته قال الله فيه رجالا، فقدم الراجل على الراكب، قالوا فإن أطاق المشي ولم يكن به حرج فإنه يلزمه أن يمضي ويتم الحج. أما لو لم يستطع المشي ولم يمكنه أن يستدين فإنه يبقى بإحرامه، فإذا تيسر له من ينجده ومن يتفضل عليه وأمكنه أن يذهب ويدرك الحج فلا إشكال. وأما إذا حبس ولم يمكنه أن يدرك الحج حتى ذهب يوم عرفة فحينئذ يبقى بإحرامه ولو رجع إلى بلده، ويأخذ النفقة ثم يأتي بعمرة يتحلل بها من حجه، وحكمه حكم من فاته الحج. هذا بالنسبة لمن ذهبت عنه النفقة، فيفصل فيه بهذا التفصيل. إما أن يمكنه أن يستدين ولا يقع في الحرج فيلزمه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا أمكنه سداد ذلك الدين دون حصول الحرج عليه. وإما أن لا يمكنه أن يستدين ويمكنه أن يمشي ويطيق المشي ويدرك بمشيه مكة، يدرك بمشيه الحج فيلزمه المشي إلى مكة والإتيان للمشاعر. وإما أن لا يمكنه المشي ولا يمكنه الاستدانة ولا يتيسر له أحد يأخذه معه حتى فاته الحج، فإنه يبقى محرما ولو عاد إلى بلده لكي يأخذ النفقة التي يبلغ بها ثم يتحلل بعمرة وعليه الدم والحج من قابل. نعم.
بقي محرما إن لم يكن اشترط.
يقول رحمه الله بقي محرما إن لم يكن اشترط. الاشتراط في الحج سبق وأنه قد ثبت به الدليل في حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاها، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة، لأن المريض يشتكي ما به غالبا، فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم أهلي أي ادخلي في النسك واشترطي أن إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطي. قال العلماء في هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع الاشتراط في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها به إذا كان الإنسان مريضا. ثانيا أن العمرة تأخذ حكم الحج لأن العمرة هي الحج الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، ومن المعلوم أن الحج قد يكون تمتعا وقد يكون قرانا، فدل على استواء الحكم في الحج والعمرة وليس هذا من خصوصيات الحج. ثالثا أن المرأة وهي ضباعة كانت مريضة، فقال بعض العلماء يختص الحكم بمن كانت مريضة أو كان مريضا قبل الحج، كأنه لما أصيب بالمرض وألزم نفسه بالحج تحمل المشقة فخفف الشرع عنه لأنه التزم بما لا يلزم، ولذلك قالوا خفف عنه من هذا الوجه. وقال بعض العلماء الحكم عام سواء كان به المرض أو خاف المرض أو لم يكن به مرض ولكن اشترط هكذا وهو صحيح، وهذا لا يخلو من نظر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى ضباعة بهذا الحديث بالمدينة قبل أن تهل، ثم لما بلغ الميقات لم يأمر الصحابة ولم يشترط في إحرامه، فدل على أن أنه أشبه ما يكون بمن كان في حكم ضباعة، وصورته صورة ضباعة، لأن القاعدة في الأصول أن ما خرج عن الأصل يتقيد بصورة النص. وعلى هذا فلو اشترط أن محله حيث حبس فإنه لا يخلو من أحوال ذكرها العلماء رحمه الله، فتارة يشترط إن حبسه الحابس أنه يهدي ويتحلل فيلزم نفسه الإهداء ويكون في حكم المحصر، وتارة يشترط التحلل إن حبسه الحابس دون أن يذكر هديا ولا يلتزم بالهدي، فإن كان قد التزم ألزم نفسه أن تحلله يكون بالهدي فحينئذ يتحلل بهديه كما اختاره جمع من العلماء وهو مذهب الشافعية رحمهم الله وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. ثانيا أن والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لك على ربك ما اشترطت، وقد اشترط على نفسه أن يتحلل بالدم كالمحصر، وذلك لطلب الفضيلة وطلب الأجر وتشبها بالمحصر، فقالوا لا بأس، وحينئذ يكون تحلله بالخروج من النسك مباشرة ويكون يلزمه أن يهدي لأنه التزم ذلك فكان في حكم من نذر. أما لو أنه قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني دون أن يقيد، فإنه يتحلل بمجرد أن يصعب عليه المرض ويشق عليه الذهاب، وليس له التحلل بمجرد المرض، وذلك أنه قيد نفسه فقال إن حبسني حابس، فقال العلماء يتقيد هذا بأن يكون المرض شديدا ويشتد عليه المرض بحيث لا يمكنه أن يتم، أما لو كان المرض خفيفا يمكنه الإتمام فإنه ليس بحابس ذي ذات، لأن ضباعة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط إذا ضاق، وهذا يفهم منه أنه إذا اشتد عليها المرض وضاق عليها الحال. والاشتراط لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يشترط قبل أن يهل، وإما أن يشترط مقارنا للإهلال، وإما أن يشترط بعد إهلاله. فأما ما وقع من الشرط قبل الإهلال فإن كان الفاصل مؤثرا سقط اعتباره، مثال ذلك لو أنه خرج من المدينة إلى ميقات ذي الحليفة، وبين المدينة وبين ميقات ذي الحليفة ما لا يقل عن 10 كيلومتر، فقال في المدينة أشترط أن إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني الحابس وهو مريض، ثم مضى وانقطع بوجود الفاصل المؤثر من المسافة والزمان، ثم بعد ذلك لبى بحجه أو لبى بعمرته، فإن هذا الفاصل مؤثر ويسقط الاشتراط الأول ما لم يكن قد اشترط أثناء الإحرام، فلا بد في الاشتراط أن يكون مصاحبا للإحرام أو قريبا من الإحرام. الحالة الثانية أن يصحب الاشتراط الإحرام، وذلك بأن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة ثم يشترط، فحينئذ لا إشكال، وهو صورة النص كما جاء في رواية أبي داود وغيره من أصحاب السنن، وفيه ذكر التلبية مع الاشتراط، وهذا بالإجماع عند من يقول باعتبار الاشتراط وهم الشافعية والحنابلة يقولون إنه مؤثر. وأما الحالة الثالثة وهي أن يهل ويدخل في النسك وبعد الإهلال وتمام الإهلال يشترط، فحينئذ يلغى اشتراطه ويلزم بما يلزم به من أهل بدون اشتراط. وقوله إلا أن يكون قد اشترط، المشترط يتحلل مباشرة ولا يلزمه دم وليس عليه شيء إذا ضاق به المرض وأضر به. نعم.
يقول رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة.
قوله رحمه الله باب الهدي، الهدي من الهدية وهو ما يهدى إلى البيت، والله سبحانه وتعالى وصف ما يساق إلى البيت هديا فقال سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. والهدي يكون واجبا ويكون مندوبا لا يجب على الإنسان، وإنما يفعله على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الإلزام والإيجاب. فأما الهدي الواجب فإنه يكون في جزاء ما قتل من النعم، كأن يقتل بقر الوحش فيهدي إلى البيت بقرة من بهيمة الأنعام، أو يقتل نعامة وهو محرم فيهدي إلى البيت ناقة ونحو ذلك. الحالة الثانية أن يكون الهدي غير واجب، وفي حكم الهدي الواجب أن ينذر ويقول لله علي أن أهدي إلى البيت، فإذا نذر الهدي فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يقيد الهدي ويبين نوعه، وحينئذ يكون الهدي مقيدا بما ذكر. الحالة الثانية أن يطلق فيقول لله علي أن أهدي إلى البيت. فأما إذا قيد فإنه إذا حدد النوع والجنس فلا إشكال، كأن يقول لله علي أن أهدي إلى البيت شاة، أو أهدي إلى لله علي أن أهدي إلى البيت جذعا من الضأن، أو أهدي إلى البيت ثنيا من المعز، أو أهدي إلى البيت تبيعا أو مسنة أو نحو ذلك. فإذا عين وحدد يلزمه ما التزم به من التحديد. وأما إذا أطلق فقال بعض العلماء من أطلق في هديه وقال لله علي أن أهدي إلى البيت فإنه لا يجزيه إلا ما يجزي أقل دم واجب، وذلك هو الثني من المعز أو الجذع من الضأن. فإذا أرسل جذعا من الضأن أجزاه، أو أرسل ثنيا من المعز أجزاه، أو ثنيا مما سواه من الإبل والبقر، فأقل ما يجزي الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا يجزي ما كان دون ذلك. وقال بعض العلماء من قال لله علي أن أهدي إلى البيت وأطلق يجزيه أقل شيء، ولو أهدى إلى البيت بيضة، ولو أهدى إلى البيت صاع من تمر لأجزاه، لو أهدى إلى البيت بيضة أو صاع من تمر أو بر أجزاه. والسبب في ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أهدى كفشا، إلى آخر الحديث، وفيه كأنما أهدى بيضة، والرواية في الصحيح كأنما قرب. قالوا وعلى هذا فإنه يجزي أقل ما يصدق عليه أنه هدية، حتى ولو كان يسيرا من الطعام فإنه يجزي ولا شيء عليه. وإن كان القول الأول أقوى وأرجح إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى قال هديا بالغ الكعبة، وخصص ذلك بقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، فخص الهدي ببهيمة الأنعام، وعلى هذا فإنه لا يجزي إلا ما يجزي في الدماء الواجبة على التفصيل الذي ذكرناه. وكان الهدي سنة قديمة، حتى كانوا في الجاهلية يهدون إلى البيت الحرام، والمراد بهدية البيت أن يبعث الإنسان بإبله أو بقره أو غنمه فتذبح في مكة وتكون طعمة للفقراء. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء إذا رأوا هذا النوع من بهيمة الأنعام لا يتعرضون له، تعظيما للبيت وتعظيما لهذه الحرمة. ولذلك قال الله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فوصف الله عز وجل ما يهدى إلى البيت بأنه من شعائر الله، وشعائر الله كل ما أشعر الله بتعظيمه، ومن ذلك ما يهدى إلى بيت الله عز وجل. وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على مشروعية الهدي للبيت. وهذه السنة ضاعها كثير من الناس إلا من رحم الله، حتى إنها قد تكون غريبة في هذا الزمن، ويسن للإنسان ويشرع له أن يبعث إلى البيت ويهدي إلى البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مكة وأهدى إلى البيت في حجته التي تخلف عنها حينما بعث أبا بكر رضي الله عنه وعليا لينادي في الناس. وقوله رحمه الله الأضحية، واحدة الأضاحي، والأضحية مأخوذة من الضحى، والسبب في ذلك أنها تذبح في ضحى يوم النحر، وهذا من باب تسمية الشيء بزمانه، لأن الشيء يسمى بزمانه ويسمى بسببه ويسمى بالوصف. فيقال مثلا بالزمان أضحية، ويقال كذلك بالسبب صلاة الاستسقاء، من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن صلاة الاستسقاء سببها القحط وطلب السقيا، وصلاة الكسوف سببها كسوف الشمس وخسوف القمر. وقوله رحمه الله الأضحية هي سنة من سنن المرسلين، ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله وبفعله، وأجمع المسلمون على شرعيتها. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته يوم النحر: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة، وذلك على قولين مشهورين. قال بعض العلماء الأضحية واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فألزمه بالقضاء، فدل على وجوبها ولزومها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهو حديث مختلف في إسناده، وإن كان العمل عند جمع من المحدثين على ضعفه. وكذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وضحى من بعده الخلفاء الراشدون، ولم يؤثر عن واحد منهم أنه ترك الأضحية، ولذلك حكم بوجوبها. ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقيل له: هل الأضحية واجبة؟ قال للسائل: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنما أسألك أهي واجبة؟ فرد عليه بقوله: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون، أي كيف تتركها وهي بهذه المثابة؟ ولم يرخص للرجل، وهذا يؤكد القول بوجوبها ولزومها. وقال جمهور العلماء بعدم وجوب الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحى بكبشين أملحين، وقال في أحدهما: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. وأجيب بأن هذا الحديث يحتمل عمن لم يضحي من أمة محمد جبرا لنقصه عند العوز، ويحتمل أن يكون المراد به عمن لم يضحي وهو مختار. ولذلك قالوا: إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. وأيا ما كان، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الخير العظيم والثواب الكريم فيترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده القدرة على الأضحية. وإنما تكون الأضحية على من قدر عليها ووجد السعة لكي يضحي. وينبغي للمسلم أن يحرص على وجود هذه الأضحية والسنة في بيته يوم النحر، وليس بالمستحب أن يترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلو بيته من هذه الشعيرة. ولذلك ما زال المسلمون يجدون هذه الأضحية في بيوتهم يوم النحر، حتى كان بعض العلماء يقول: أستحب للحاج أن يترك أضحيته في بيته. ولما سئل عن ذلك قال: لأن صغار المسلمين إذا ألفوا هذه السنة في بيوتهم اعتادوها ونشأوا عليها، ولكنه إذا اعتاد الحج وضحى في حجه خلا بيته عن هذه السنة. ولذلك استحب بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أن من أراد أن يتفضل بالأضحية ويتصدق بها في غير بلده أنه يضحي عن نفسه في بيته، ثم إذا أراد أن يتصدق في خارج بلاده أو خارج مدينته أن يجعل ذلك فضلا عن أضحيته في بيته، ولا يجعل أضحية بيته صدقة خارجة عن بيته وبلده. والسبب في هذا كله أن ينشأ أبناء المسلمين وبناتهم على هذه السنة وعلى هذه الشعيرة، فلا يخلو ولا تخلو بها بيوت المسلمين، لا تخلو منها بيوت المسلمين خاصة في هذا اليوم. ولذلك ترى عيد الأضحى يتميز بالأضحية، وسمي اليوم يوم النحر وعيد الأضحى، كل ذلك لوجود هذه الشعيرة العظيمة التي لا ينبغي التفريط فيها. والأضحية لها سنن ولها آداب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنى العلماء رحمهم الله والفقهاء ببيانها، فناسب أن يذكرها المصنف بعد الهدي. والسبب في هذا واضح، أن الهدي في الغالب أنه يكون يوم النحر، وهو متصل بالحج، فلما فرغ رحمه الله من أحكام الحج وأحكام الفوات والإحصار، وفي الفوات والإحصار الدم الواجب، نسب أن يتكلم على أحكام الهدي وأن يبين ما الذي يجزي وما الذي لا يجزي، أن يبين رحمه الله ما الذي يجزي وما الذي لا يجزي في الهدي، ثم أتبع ذلك بالأضحية لاشتراك الكل في الزمان، وأتبعه بالعقيقة رحمه الله، أتبع الأضحية والهدي بالعقيقة لوجود المناسبة من جهة تفصيل أحكام الدم في كل. والعقيقة ما يعق عن المولود، ووصفت بذلك لأن المولود يحلق شعره وتذبح عقيقته، والعقيقة هي شعر المولود، فلما وجد الحلق لهذا الشعر وصفت بذلك وقيل لها عقيقة. والعقيقة تعتبر أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، عق عن الحسن والحسين، وعق عن ولده صلوات الله وسلامه عليه، تشريعا للأمة، وفيها شكر لله عز وجل على نعمة الولد، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقطع عن الإنسان الذرية، ففيها نوع من الشكر. وثانيا أن العقيقة تتضمن إثبات أنساب الناس، فإن الناس يعرفون الأنساب عن طريق العقيقة، إذ تذبح العقيقة ويدعى لها الناس فيسألون ما هذا المولود، أذكر أم أنثى، فيثبت للإنسان نسبه. ولكن إذا خلى هذا الاجتماع فإن الناس يتكاثرون ويتوالدون، ولا تعرف أنسابهم ولا تحفظ الذرية. ولذلك في العقيقة هذا المعنى العظيم الذي يشعر بالتفرقة بين السفاح والنكاح، فإن السفاح والزنا والعياذ بالله تكون ولادته خفية، وهي عار على من بلي به، نسأل الله السلامة والعافية، فيخفى. ولكن النكاح يشهر، فتكون شهرته في ابتدائه، قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، لعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا جعل العقيقة عند وجود أثر النكاح من الولد، كل ذلك لكي يفرق بين ما شرع الله من النكاح وبين ما حرمه من الزنا والسفاح. يقول رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالهدي والأضحية والعقيقة.
يقول رحمه الله: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم.
يقول رحمه الله: أفضلها، الأفضل هو الأعظم ثوابا والأكثر أجرا، والتفضيل إنما يكون بدليل الشرع، فلا يتفضل عبادة على عبادة ولا طاعة على طاعة إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، وليس التفضيل بمحض الهوى واختيار الإنسان وحبه، وإنما هو من شرع الله عز وجل، ولذلك يتوقف في الفضائل ولا يحكم بها إلا بدليل، وليس لأحد أن يحكم ويجزم بتفضيل طاعة على طاعة وقربة على قربة إلا بدليل من الشرع. وعلى هذا ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان أفضل الهدي وأفضل الأضحية وأفضل ما يعق به، فقال رحمه الله: أفضلها، الضمير عائد إلى هذه الثلاث، إبل. أما الدليل على تفضيل الإبل، فإن الله سبحانه وتعالى امتن بها على عباده، فقال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فأخبر سبحانه أنها من شعائره، وهذا بسبب ما يكون فيها من الخير، كما قال تعالى: لكم فيها خير. والخير الموجود في الإبل يدل على فضلها، لأنها أعظم لا أكثر أعظم جسما وأكثر لحما، وهي عند الناس أعز وأشرف. ولذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر فضل الدنيا وفضل ما يكون من الدنيا اختار منها حمر النعم، وهي الإبل الحمراء، لأنها عزيزة. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف أهوال الآخرة وشدائد ما يكون في الرجفة بين يدي الساعة، قال سبحانه: وإذا العشار عطلت. فالناقة العشراء الولود من أعز ما يملك الناس، وأعز ما يكون على الإنسان، وأعز ما يكون على أهله. فالإبل هي أفضل بهيمة الأنعام، وهي أفضل من عدة وجوه. فهي أفضل من جهة ما يكون منها من الخير في ركوبها، والوبر الذي يكون منها، وكذلك حمل الأثقال عليها: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فجعل الله عز وجل فيها المتاع للناس، وهي السيارة يسيرون عليها. وجعل الله فيها من الخصائص والمميزات بقدرته وعظمته جل جلاله ما تحار فيه العقول، من جهة صبرها على السفر وتحملها لمشقة الظمأ والعطش أياما عديدة، فيجد الناس فيها من قضاء المصالح ما الله به عليم. وأعجب ما يكون أنك تراها مع عظم جثتها وضخامتها يقودها الولد الصغير، فهو يأخذ بخطام الدابة فتسير معه حيث سار، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فلولا تسخير الله عز وجل لم يستطع هذا الغلام أن يقود هذه الدابة، ولربما فتكت به في طرفة عين. فإن البعير إذا هاج لربما يذعر القرية بكاملها، لأنه إذا هاج يفتك بالإنسان ويقتله، ولربما قتل صاحبه إذا حنق عليه وكان فيه غل عليه، ينتظر إلى نومه أو غفلته فيبرك عليه وهو نائم فيقتله، ولربما يعضه حتى يقضم يده، ولربما ينزف حتى يموت، ويفعل الأفاعيل التي ربما يعجز عنها العدد الكثير من الناس. ففيه قوة وفيه بطش وفيه حنق وفيه غيظ، ولكن الله سبحانه وتعالى يلطف بلطفه. فهذا النوع من بهيمة الأنعام لا إشكال أنه أفضل بما جعل الله فيه من الخصائص والمميزات، ولأنه أعز ما يملكه الناس، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم الرقاب أجرا أنفسها وأغلاها عند أهلها. ثم إن الإبل أكثر ثمنا، ولذلك الأغلى ثمنا أعظم أجرا، لأن فيه مشقة البذل ومشقة الصدق، ولذلك سميت الصدقة صدقة، لأن المسلم يصدق فيها، يصدق فيها حينما يقدم، يصدق فيها أو تدل على صدق محبته لله عز وجل وإيثاره للآخرة على الدنيا. فالإبل أفضل. وأما الدليل الذي دل على تفضيل الإبل على البقر فصريح قوله عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فجعل الساعة الأولى للإبل، والثانية للبقر، والثالثة للغنم. ومعلوم أن مشقة الساعة الأولى أعظم، ومن هنا دل هذا الحديث على تفضيل الإبل على البقر والغنم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأفضل في الأضحية الكبش والجذع من الضأن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى به، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. ولحديث: إن الجذع أفضل من الإبل، وفيه أن الله تعالى اختاره فداء لنبيه إسحاق. فقال المالكية إن الضأن أفضل من الإبل في الأضحية فقط، وأما في الهدي فالإبل أفضل. فكأنهم رأوا خصوص ورود النص في الأضحية بالكبش والضأن، وهذا القول مرجوح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإبل أفضل من البقر ومن الغنم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل وهو يحبه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كل ذلك شفقة على الأمة. ولذلك قال الجمهور لا يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش لأنه أيسر على الناس، ولذلك فيه الجذع، والجذع أقل سن من الثني من الماعز، والثني من البقر، والثني من الغنم من الإبل، فكأنه يريد الرفق بالأمة. ومن هنا قالوا إن هذا لا يستلزم أنه أفضل. وأما حديث تفضيل الضأن على الإبل لحديث الفداء، فحديث الفداء ضعيف سندا ومتنا، أما سندا فلأنه من رواية إسحاق الحنيني وهو ضعيف، وأما بالنسبة للمتن فلأن فيه أن الله اختاره فداء لإسحاق، والذبيح إنما هو إسماعيل وليس بإسحاق، فإن الذبيح على أصح قولي العلماء إنما هو إسماعيل كما لا يخفى، والسبب في ذلك أن الذي كان بمكة إنما هو هاجر والولد ولدها، ولو كان الذبيح هو إسحاق لكان النص يعتني بإيراده من الشام إلى مكة، وهذا واضح وظاهر. ولذلك من الأدلة التي تقوي أن الذبيح إسماعيل أن الله تعالى يقول في نفس الآية وفي نفس السورة وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشر أن إسحاق سيلد يعقوب ثم يأمره بذبحه؟ ولذلك قالوا إن الذبيح إنما هو إسماعيل، لأن الله ذكر البشارة بإسحاق بعد إسماعيل، وهذا يدل على أن الذبيح إسماعيل، فذكر قصة الذبح لإسماعيل ثم بعد ذلك أتبعها بالبشارة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قالوا إن هذا يدل على أن الذبيح إنما هو إسماعيل وليس بإسحاق، وقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين، وذلك واضح من جهة أبيه عبد الله وكذلك جده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالذي يظهر أن الأفضل في بهيمة الأنعام سواء كانت هديا أو كانت أضحية أن يقدم الإبل ثم بعدها البقر ثم بعدها الغنم لثبوت السنة بالتفضيل كما في حديث الرواح. نعم.
يقول رحمه الله أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع الضأن وثني سواه.
قوله رحمه الله ثم البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يشترك السبعة في البعير والبقرة، وضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر، فجعل البقرة منزلة منزلة البعير من جهة الاشتراك، لكن البقرة دون البعير في الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الساعة الأولى للإبل والساعة الثانية للبقر، ولأن الإبل أوفر لحما من البقر كما لا يخفى، فهي أكثر لحما وأطيب عند الناس، ولحم الإبل أفضل من لحم البقر، ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لحم البقر داء ولبنه شفاء، وهذا صحيح، فإن لحم البقر خاصة في البلاد الحارة يضر بالبدن، وأما بالنسبة للحم الإبل فإنه أطيب وليس فيه ما في لحم البقر. وذكر الأطباء القدماء ويؤكد الأطباء المعاصرون أيضا هذا الكلام، ذكر الأطباء القدماء أن لحم البقر يثير السوداء، والسوداء هي إحدى الخصائص الأربعة الموجودة في البدن، وإذا هاجت بالإنسان فإنها تورث الوسوسة وتؤثر على عقله وفيها ضرر، فالأطباء لا يحمدون لحمه كما يحمد لحم الإبل، وفي لحم الإبل زهومة وقوة، ولذلك أمر بالوضوء من لحوم الإبل، والسبب في ذلك ما فيها من القوة والزهومة، أو لأنها ما فيها من الشياطين كما تقدم معنا في مباحث الوضوء ونواقض الوضوء. نعم. وأما قوله ثم غنم، قوله ثم غنم أي يشمل الزوجين من الغنم، الاثنين من الغنم، الماعز والضأن، فالضأن الذي يسميه العامة بالطلي، وأما بالنسبة للماعز فاختلف العلماء هل الأفضل الضأن أو الماعز، والصحيح أن الضأن أفضل، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره من بين الغنم فهو أفضل، ولأن لحم الضأن أطيب من لحم الماعز، ولذلك قالوا إنه في الغنم يفضل الضأن على الماعز، مع أن سن الضأن دون سن الماعز، ولكن فضل من جهة حب الناس له وطيب لحمه، وقد يكون في كثير من الأحوال أوفر لحما من الماعز كما لا يخفى.
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه.
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، الجذع هو الذي أتم ستة أشهر، ويختلف بحسب اختلاف المرعى، فبعضه يجذع بعد ستة الأشهر لقوة المرعى، وبعضه لا يكون جذعا إلا بعد ثلاثة أرباع الحول إلى ثمانية أشهر، وبعضه يكون جذعا قريبا من السنة، وهذا يختلف كما ذكر أهل الخبرة باختلاف المرعى، لكن الغالب أن الجذع إذا أتم ستة أشهر ودخل في أكثر السنة أنه يكون جذعا من الضأن. وأما بالنسبة للثني، ثني ما سوى الجذع من الضأن، فالمراد به ما أتم سنة من الماعز ودخل في الثانية، وما أتم الثانية ودخل في الثالثة بالنسبة للبقر، وأما بالنسبة للإبل فهو ما أتم الرابعة وطعن في الخامسة، هذا هو الثني من الماعز، والثني من البقر، والثني من الإبل، ويسمى بالمسن، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة يدل على أن العبرة بالمسنة في الإبل والبقر والغنم، وكذلك أيضا قوله إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، قالوا إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه المسن مما سواه. نعم.
يقول رحمه الله: فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها.
على ما ذكرناه، فستة أشهر فأكثر بالنسبة للضأن، وسنة كاملة بالنسبة للماعز، وسنتان بالنسبة للبقر، واستتمام الرابعة والدخول في الخامسة بالنسبة للإبل. نعم.
وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة.
وتجزئ الشاة عن واحد، قوله تجزئ الشاة عن واحد هذا فيه تفصيل، أما الأصل فإنها تجزي عن الرجل وعن المرأة، ولكن تجزي عن الرجل وأهل بيته أيضا، لأن أبا أيوب رضي الله عنه ذكر أن الشاة كانت تجزي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل وأهل بيته، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، فأدخل عليه الصلاة والسلام آله، ولذلك قالوا تجزي عن الرجل وآل بيته. وفي آل البيت إذا قال اللهم، إذا قال الإنسان اللهم هذه الشاة مثلا عني وعن أهل بيتي، المراد بأهل البيت أو لا زوجة الإنسان، فالأهل يراد بها الزوجة، ويراد به كذلك يدخل في هذا أولاده. وفي الأولاد تفصيل، فمن استقل من الأولاد وبلغ استقل بنفقته فلا يدخل، ويكون له تكون له أضحيته فيضحي عن نفسه، وأما إذا كان تبعا وفي البيت وكأنه واحد من أهل البيت فحينئذ لا إشكال في دخوله، وإذا ملك القدرة فإنه يضحي عن نفسه خروجا من الخلاف. نعم.
والبدنة والبقرة عن سبعة.
والبدنة والبقرة عن سبعة لحديث جابر رضي الله عنه، وقد وقع هذا في صلح الحديبية، فكانوا يشتركون في السبعة في البعير والسبعة في البقرة كما روى مسلم في الصحيح، وعلى هذا فإن البقرة تجزي عن سبعة والبدنة تجزئ عن سبعة، فلو اشترك السبعة في بقرة واحدة أو اشتركوا في بعير واحد فإنه يجزيهم ذلك. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يشرع عندنا في عيد الأضحى أننا نضحي عن الميت، فهل هذا له أصل من السنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتضحية عن الميت فيها قولان مشهوران: جمهور العلماء على جواز التضحية عن الأموات، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضحى في الكبشين قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، قالوا: وفي آله الأحياء والأموات. وكذلك قال: عمن لم يضحي من أمة محمد، فشمل أحياءهم وأمواتهم. ولذلك قرر العلماء وتكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أن هذا جائز ولا حرج فيه ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة تدل على مشروعية التضحية عن الميت، خاصة إذا وصى بذلك، فقال: ثلث مالي يضحى عني منه، فحينئذ تكون واجبة الأضحية لأنها وصية، وإذا كان ثلثه يسع ذلك فإنه يلزم بإنفاذ هذه الوصية. وخالف في هذه المسألة بعض فقهاء المالكية، واحتجوا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ورد هذين الاستدلالين، أما الاستدلال الأول فقد أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله بأجوبة عديدة، وذكر أن قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من جهة كونه يستحق الثواب على عمله، ليس له إلا ما سعى، أي أن عمله يتوقف عند موته من جهة كونه يحصل الثواب. أما لو أنه بعد وفاته تفضل عليه الغير بالاستغفار له والترحم له أو الصدقة عنه، فإن هذا لا يمتنع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح كما في صحيح البخاري وغيره أن الصحابي قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فجأة، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وهذا يدل كما في حديث البخاري عن سعد رضي الله عنه أنه شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم موت أمه فجأة، فقال: يا رسول الله، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فجعل لها حائط الخراف، فتصدق عنها بمزرعة. فدل على أن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يعارض الصدقة عن الميت، وبناء عليه فإن هذا لا يعتبر محظورا شرعا، بل هو جائز، خاصة وقد وردت السنة بجوازه. وأما بالنسبة لقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فإن قوله صدقة جارية، قال العلماء إنه إذا وصى بالتضحية عنه فإنها صدقة جارية، لأنه هو الذي تسبب فيها، وهذا من سعيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كلاما عجيبا، يقول: إن الإنسان لولا أنه مؤمن ولولا أنه مسلم لما تصدق عنه أحد ولما ضحى عنه أحد، فكأن سبب الأضحية هو الإيمان، والإيمان من سعي الإنسان، فلا يكون قوله وأن ليس للإنسان إلا من سعى معارضا من هذا الوجه، فيرى أن هذا من سعي، إذ لولا الإيمان لما ترحم المسلمون عليه ولما دعوا له. وتكلم على هذه المسألة كلاما طويلا في مجموع الفتاوى، فحبذا لو يرجع إليه للاستفادة والاستزادة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: المرأة التي ليس لها قيم هل تلزمها الأضحية؟ وهل تمسك عن شعرها وأظفارها؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان عند المرأة سعة فإنها تضحي، فالأضحية مشروعة للنساء كما هي مشروعة للرجال، وإذا وجدت المرأة القدرة فإنها تتقرب إلى الله عز وجل وتضحي كما يضحي الرجل، وتمسك عن قص شعرها وتقليم أظفارها كالرجل سواء بسواء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: ما هي عقيقة الخنثى المشكل؟
أما بالنسبة للخنثى مشكل فهو مشكل، قال بعض العلماء: الأصل في الخنثى المشكل أنه امرأة، وهذا مبني على القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أنه في حكم النساء، حتى يرتقي إلى درجة الذكورة والفحولة التي فوق الأنوثة. ولذلك قال تعالى وليس الذكر كالأنثى. ومن هنا قالوا إن الخنثى ينزل منزلة النساء، وعليه فإنه يأخذ حكم الأنثى سواء بسواء من جهة العقيقة ومن جهة معاملته، والله تعالى أعلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم العقيقة في البدنة، وهل تجزي عن 7 من البنات؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مبنية على التداخل، والتداخل في الدماء الواجبة يقع في الهدي ويقع كذلك في الأضاحي. وأما بالنسبة للعقيقة فإن مقصود الشرع أن يراق الدم عن المولود، وعلى هذا فإنه لا تداخل في العقيقة بخلاف غيرها من الدماء، ولا بد في الأضحية في العقيقة من وجود الدم المنفصل عن كل نفس بحسبها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: قمت بأداء عمرة عن أبي رحمه الله، وبعد الانتهاء منها نسيت أن أتحلل من إحرامي، وبعد عدة ساعات جاءني الحيض، وفي خلال هذه الساعات حدث مني بعض المحظورات، وكل هذا وأنا ناسية أني محرمة ولم أتذكر إلا بعد مجيء الحيض، فهل علي دم أم ماذا أفعل؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة لاعتمارك وأدائك النسك عن والدك فأسأل الله أن يثيبك عليه، لأن هذا من البر. وإذا توفي الوالد أو الوالدة ولم يحج ولم يعتمر وحج عنهما الولد وأدى عنهما، فهذا من أبلغ البر وأحسنه، فأسأل الله أن يحسن إليك كما أحسنت إلى والدك بهذا البر. وأما المسألة الثانية وهي وقوع الدم بعد انتهاء العمرة وقبل التحلل، فإن العمرة صحيحة ولا يضر ورود الدم بعد الطواف، فإذا ورد الدم على المرأة بعد تمام طوافها فإنه لا يؤثر حتى ولو كان أثناء السعي، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فحضر عليها الطواف بالبيت. ومن هنا إذا وقع حيضها بعد طوافها وتمام الطواف بالبيت صحت عمرتها وأجزأتها. وأما بالنسبة لوقوع المحظورات نسيانا، فلا تخلو المحظورات من حالتين: الحالة الأولى أن تكون محظورات يمكن التدارك فيها كالطيب يمكن غسله، وتغطية الوجه في غير وجود الأجانب يمكن إزالته، إزالة الغطاء، فهذه المحظورات التي يمكن تلافيها لا شيء عليك بالنسيان إذا أزلت المحظور عند الذكر. وأما إذا كان المحظور مما لا يمكن التدارك فيه كقص الظفر الأظفار، تقليم الأظفار وقص الشعر، فإنه تلزم فيه الفدية، فالعمد فيه والنسيان سواء، إلا أن النسيان يسقط الإثم دون العمد، فتلزمك فيه الكفارة أو الفدية، وعليه فينظر في هذا المحظور الذي وقع منك قبل التحلل. وأما بالنسبة لتحللك بعد فهو تحلل صحيح، لكن من أهل العلم من يشترط في التحلل وقوعه في الحرم، فإذا حصل التحلل خارجا عن حرم مكة فإنه يرى فيه الدم لفوات التأقيت المعتبر من الشرع، كما هو قول طائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، امرأة أغمي عليها إلى ما بعد الوقوف بعرفة، إلا أن أهلها حملوها وهي مغمى عليها إلى عرفة، وبعدما أفاقت أكملت شعائر حجها، فهل حجها صحيح؟ أثابكم الله.
هذه المسألة تنبني على مسائل: هل المغمى عليه مكلف أو غير مكلف؟ فبعض العلماء يرى أن المغمى عليه كالنائم، وفي هذه الحالة لا يسقط عنه التكليف إلا في ضمانات النائم ووجود الإخلالات بالتروكات. أما مسألة صحة العبادة واعتبار العبادة فيرون أنها تأخذ حكم المكلفة ولا تأخذ حكم المجنون. وقال بعض العلماء الإغماء كالجنون، والسبب في هذا أن المغمى عليه فيه شبه من الجنون وشبه من النوم، فإذا شبه بالمجنون فإن هذا يوجب فساد الحج عند من يقول المجنون لا يصح حجه، وأما إذا شبهت بالنائم فإنه يصح حجها، خاصة على القول الذي لا يرى النية للوقوف وإنما يرى أن الركن يتحقق بوجود الجسد حتى ولو كان الإنسان نائما، فقالوا لو حمل وهو نائم ولو حمل وهو مغمى عليه، فهي مسألة فيها الخلاف على هذا الوجه. وأنا أتوقف في مسائل المغمى كثيرا ما أتوقف فيها، سواء من جهة العبادة وقضاء الصلوات إذا أغمي عليه شهورا أو سنوات، ولكنني أقول إن القول بالإجزاء من القوة بمكان، وأتوقف عن الترجيح والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: شخص حدثت له مسألة في الليل ولا يستطيع سؤال أهل العلم، ثم فتح كتابا من كتب أهل المذاهب وأخذ بما فيه، فهل عليه شيء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للسؤال ينبغي أن يكون واقعيا ويكون السؤال له حقيقة. يعني الآن بالنسبة لمسائل الحج، أنت ترى ونرى جميعا توفر العلماء وتوفر الدعاة وتوفر المشائخ والكتب التي فيها توجيه للناس، قد لا يحتاج الإنسان إليها من كثرة ما يسمع من التوجيه والبيان. ولذلك مثلا أن لا يتوفر عالم وهو يحج بين المسلمين، هذا أشبه بقولهم إذا لم تغب الشمس. فينبغي السؤال أن يكون واقعيا، فإذا كان إنسان يحج وهو ليس بين علماء، يعني هذه الأمة والسواد الأعظم من أهل العلم، وما يسر من وجود العلماء وهي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ووجود مراكز لتوجيه الحجاج وبيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، كل هذا يقال فيه أنه لا يجد عالم، هذا لا يخلو من نظر. ولذلك هذا السؤال فيه بعد. لكن لو أن مسائل طرأت على الإنسان قبل أن يأتي إلى الحج أو أحرم بالحج وهو في الطريق وطرأت عليه، فإن العامي والجاهل لا يفتي نفسه، وعلى هذا فإنه لا بد له من الرجوع إلى العلماء. والله تعالى يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبض العلم بموت العلماء ولم يذكر الكتب. ولذلك استنبط بعض العلماء أن العلم لا يؤخذ من الكتب وإنما يؤخذ من العلماء، لأن الكتب لا يؤمن فيها التصحيف ولا يؤمن فيها التحريف، تحريف الكاتب والمطبعة، ولا يأمن فيها الفهم السقيم، فيكون الكلام له معنى غير المعنى الذي فهمه. ولذلك لا تبرأ ذمته بصورة صحيحة إلا بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.